عنه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في تنبيهات بحث المعاطات إلى التنبيه الخامس، والغرض من عقد هذا التنبيه هو تحديد دائرة صحة المعاطات وجريان المعاطات. فهل المعاطات تجري في خصوص البيع أو أنها تعم سائر العقود، أو أنه يفصل بين عقود وعقود أخرى؟ فأراد المصنف أن يبحث هذا التنبيه، وقد تطرق بعض الأعلام قبل المصنف إلى هذا البحث، فيظهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد على ما حكي عن وقد حكاه صاحب الجواهر والسيد العاملي في مفتاح الكرامة، وذكره قبلهما الشهيد الثاني في المسالك، وإن لم ينسبه إلى المحقق الكركي، ولكن عين العبارات ذكرها حاكيا فيها عن بعض الأعلام، حيث يوجد كلام للمحقق الثاني في جامع المقاصد مفاده أنه استنتج من كلمات بعض الأعلام والظاهر أن المقصود هو العلامة، استنتج من بعض كلمات العلامة أن المعاطات تجري في عقدي الإجارة والهبة، وعبارته يظهر منها أن بعضهم كالعلامة يرى تعميم المعاضات لهذين العقدين لا لسائر العقود، فنقل عبارة المحقق الثاني وعلق عليها، والكلام في هذا التنبيه يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى بيان كلام المحقق الثاني قدس سره، وبيان ذلك بأن المحقق استنتج من كلمات بعض الأعلام المتقدمين من فرعين فقهيين تعميم المعاطات إلى الإجارة والهبة، فهنا فرعان استنتج منهما المحقق ذلك. الفرع الأول وهو أنه لو أمر شخصا آخر بعمل بعوض معين فقال اعمل كذا بخمسين دينارا مثلا، فعمله الطرف الآخر فإنه يستحق الأجرة. فمن هذا الفرع الفقهي استنتج المحقق الكركي أن هذا يلازم نفوذ المعاطات وصحتها، والوجه في ذلك أنه العقد المذكور ليس عقد إجارة بالصيغة، إذ لم يقل آجرتك على أن تعمل كذا بخمسين دينار، فلا يوجد عندنا معاملة باللفظ، وإنما غاية ما يوجد معاملة معاطاتية، إذ المعاملة المعاطاتية كما ذكرنا في البحث عن صورها لا تختص بصورة التعاطي الخارجي، بل تشمل ما لو أمره بدون إجراء الصيغة المخصوصة فقال له اعمل كذا بخمسين دينارا أو أعطيك خمسين دينارا، فما حصل بين الطرفين معاملة معاطاتية، فهي من قبيل الإجارة، بدل أن يقول آجرتك على أن تعمل، أمره بالعمل بإزاء عوض معين. فحينئذ يقول المحقق نسألكم، هل أن هذه الإجارة فاسدة أو أن هذه الإجارة التي عرفت أنها معاطاتية صحيحة؟ فيقول لو فرض أن هذه الإجارة المعاطاتية فاسدة للزم من ذلك لازمين. اللازم الأول أنه لا يجوز للطرف الآخر المأمور العمل في مال الآخر، كما لو أعطاه قطعة قماش فقال له خطها لي بخمسين دينارا، فإنه لو كانت الإجارة فاسدة لم يجوز للمأمور العمل. والوجه في ذلك أنه مع فرض فساد الإجارة يكون التصرف في مال الغير تصرف بلا وجه شرعي، لأن الإجارة فاسدة بحسب الفرض، ومع فساد الإجارة لا يجوز للطرف الآخر أن يتصرف في مال الغير، لأنه لا يوجد عقد مصحح يوجب الإذن في التصرف. والحال أنهم أطبقوا أو أن هؤلاء ذكروا أنه استحق الأجرة، واستحقاق الأجرة فرع المفروغية عن أن العمل جائز شرعا محترم مأذون فيه من قبل المالك. هذا الأثر الأول. إذن لو كانت الإجارة فاسدة لم يجوز للمأمور العمل في مال الغير، والحال أنهم قالوا بجواز ذلك مما يكشف على أن الإجارة ماذا؟ الإجارة صحيحة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أنه لو كانت الإجارة فاسدة فلا يستحق المأمور الأجرة مع علمه بفساد الإجارة. بيان ذلك، تارة نفترض بأن الطرف الآخر المأمور يجهل بفساد الإجارة، فهنا قد يقال حتى لو كانت الإجارة فاسدة فإن الطرف الآخر يستحق الإجارة. لما يستحق الأجرة؟ لماذا؟ لأنه عمل محترم، والمفروض أنه جاهل فلم يقدم على إتلاف عمله فيستحق أجرة المثل. الفرض الآخر، لو فرض أن الطرف الآخر يعلم بفساد الإجارة فمع علمه بفساد الإجارة لا يستحق الأجرة، ولا تأتي فكرة شنو أن عمله محترم لما سيأتينا مفصلا إن شاء الله في أن ضمان العمل متوقف على عدم الإقدام على الإتلاف، وأما إذا كان عالما بالفساد ومع ذلك أقدم على العمل فهذا إتلاف لعمله ببركة الإقدام فلا يستحق الأجرة. فهنا يقول المحقق: الفقهاء قالوا بأنه يستحق الأجرة حتى مع علمه بالفساد، فحينئذ يقال لو حتى مع التفاته وعلمه للإجارة، فيقال لو كانت الإجارة فاسدة فلا يستحق الأجر مع علمه بالفساد. تفزين وظاهر كلماتهم أنه يستحق الأجرة مطلقا، وهذا كاشف على أن الإجارة صحيحة، إذ لو كانت الإجارة فاسدة لما استحق الأجرة، فاستحقاق الأجرة ليس إلا من جهة أن المعاطى أن الإجارة معاطاتية، والإجارة المعاطاتية صحيحة. واضح؟ إذن من هذا الفرع الفقهي الأول لو أمر شخصا آخر بالعمل بعوض معين فيستحق الطرف الآخر الأجرة لو أتى بالعمل، وهذا كاشف عن أنهم يرون أن المعاطاة الإجارتية صحيحة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ما ذكروه في مسألة الهبة، وهي ما لو وهب شخص آخر بغير الصيغة المخصوصة، كما لو أعطاه المال قاصدا بتسليمه وإعطائه الإهداء والهدية، فلم ينشأ الهبة باللفظ بل إنما أنشئ عن طريق المعاطاة، فذكر الفقهاء أنه يجوز للطرف الآخر الموهوب له التصرفات حتى التصرفات المتلفة كالأكل. فيقول المحقق: من هذا الفرع الفقهي نستنتج أنهم يرون أن الهبة المعاطاتية صحيحة كالهبة باللفظ، والوجه في ذلك أنه لو كانت الهبة فاسدة لم يجوز له التصرف المتلف، لأنه إتلاف لمال الغير بلا وجه شرعي. سكرت الإيجار لم يجوز له العمل، لم يجوز له الإتلاف، بل ليس فقط الإتلاف، بل قد يقال يمنع من مطلق التصرف حتى التصرفات غير المتلفة للعين، لأن التصرف يحتاج إلى مصحح شرعي، ولا مصحح إلا صحة الهبة، فمع فرض أن الهبة فاسدة يجب عليه إرجاع العوض إلى مالكه، إرجاع الهبة إلى من؟ إلى مالكه الأول، ولا يجوز له التصرف كما قرروا في العقود الباطلة. إذا حصل عقد باطل ماذا تفعل؟ يجب على الطرف الآخر أن يرجع المال إلى الطرف الأول إلى مالكه الأصلي. فقولهم يجوز الإتلاف فضلا عن مطلق التصرفات كاشف عن أنهم يرون أن الهبة المعاطاتية شنو؟ صحيح؟ صحيحة. إذن من هذين الفرعين الفقهيين استنتج المحقق الكركي أن بعض الأعلام كالعلامة يرى أن المعاطاة لا تختص بالبيع، بل صحة المعاطاة تجري في غير البيع، وذكر الإجارة والهبة. ثم ذكر المحقق أن ما أفاده بعض الأعلام كلام وجيه، فلا تختص صحة المعاطاة بخصوص البيع، بل تجري في الإجارة وتجري في الهبة. هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى، وهو شرح كلام المحقق الكركي. قال: اعلم أنه ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد المحقق الكركي على ما حكي عنه، والحاكي عن مفتاح الكرامة صاحب الجواهر، بل الشهيد الثاني ذكر نفس الكلام ولكن لم ينسبه إلى المحقق، واضح لكن حين عبارة المحقق. قال ماذا المحقق؟ إن أن في كلام بعض الكلام من بعض ماذا؟ العلامة، كما نقلت في الحواشي عبارات العلامة كما نقلها في هدى الطالب في الجزء الثاني، فلاحظ نقل فتاوى العلامة وعباراته، فلاحظ ما أفيد من العبارات. أن في كلام بعضهم ما يقتضي، يعني استنتاج، يعني مو صريح، إنما ذكروا مطلب يقتضي هذا المطلب، هذا المطلب يلازم أنهم يرون أن المعاطاة تجري في غير البيع، ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة. في خصوص هذا الإجارة عقد لازم، والهبة عقد جائز إذا كانت الهبة لغير ذي الرحم وغير معوضة، كما ظاهر كما هو مقتضى إطلاق عباراتهم. وذلك لأن من وين تستنتج أيها المحقق؟ من فرعين فقهيين، الفرع الأول. وذلك لأنه إذا أمره، ولم يقل آجرتك، ما قال آجرتك، فأمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة ترتب أثر. الأثر الأول لم يجز له العمل، ليش؟ لأنه تصرف في مال الآخر بلا وجه شرعي، إذ الإجارة فاسدة حسب الفرع. ولم يستحق أجرة مع مع علمي بالفساد. نعم، لو ما كان عالم بالفساد قد يستحق أجرة المات من باب أن عمله محترم، أما مع علمه بالفساد كيف يستحق الأجرة وهو قد أقدم على إتلاف ماله، مع أنهم قالوا باستحقاق الأجرة مطلقا، مما يكشف على أن المعاملة معاملة شنو؟ صحيحة. وظاهرهم، ظاهر كلمات هؤلاء بعضهم، الجواز بذلك، يعني بنفس المعاطاة بنفس أمره، إنما يجوز له العمل بل ويستحق الأجرة بذلك، يعني بأمره بالعمل على العوض المعين، يعني بالمعاطاة. وكذا الفرع الثاني، لو وهب بغير عقد، قصد غير عقد لفظي، يعني وهب عن طريق شنو؟ عن طريق تسليط المال، سلطه أعطاه المال بقصد التمليك الهبتي، بقصد الهبة، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، التصرف المتلف كالأكل، ولو كانت الهبة فاسدة لم يجوز الإتلاف، بل منع من مطلق التصرف وبس الإتلاف. ماذا تقول أيها المحقق؟ قال: وهي ملحظ وجيه، يعني ما أفاد هؤلاء كلام وجيه، يعني ما أفاده بعضهم كلام وجيه، مما يظهر منه أنه أيضا يقبل بشمول المعاطاة لغير البيع من الإجارة ومن الهبة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ما أفاده الشيخ الأعظم في مناقشة المحقق الكركي في استنتاجه من الفرع الأول؟ ذكرنا أن المحقق استنتج من فرعين فقهيين، والشيخ الأعظم يناقش هذا الاستنتاج من كلا الفرعين الفقهيين، ويقول أن ما ذكر في الفرعين لا يؤدي إلى إثبات أنهم يقولون بأن المعاطاة صحيحة أو تفيد الملكية في غير البيع. ونحن في النقطة الثانية هذه نتعرض إلى ما أفاده الشيخ في مناقشة المحقق من الفرع الأول. وذكر الشيخ الأعظم ثلاث ملاحظات على المحقق الكركي في الفرع الأول. الملاحظة الأولى أنه تارة نبني أن المعاطاة تفيد الإباحة كما أصر عليه صاحب الجواهر، ما صار يعني تفيد الإباحة في كلمات الإعلام يعني هكذا عبارة، وبعبارة أخرى تارة نقول أن الإعلام يرون أنه المعاطاة تفيد الإباحة ونستظهر من كلمات المتقدمين ذلك كما أصر عليه من صاحب الجواهر، أصر على أن الأعلام يقصدون من عباراتهم أن المعاطاة تفيد الإباحة، وأول كلامهم على ذلك. وتارة نبني على أن الظاهر من كلمات الفقهاء هو أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، ويحصل اللزوم بالتصرفات كما أصر عليه المحقق الكركي. ونحن الآن نتكلم على مذاق المحقق الكركي، لأننا نناقش من المحقق الكركي. فنقول يا أيها المحقق، بحسب مذاقك ومبناك أن عبارات الأصحاب كالعلامة وغيره يرون أن المعاطاة تفيد الملكية، فمقتضى هذا التفسير هو أنه الإجارة المعاطاتية تفيد الملكية. هذا معنى الصحة، معنى صحة المعاطاة أن الإجارة المعاطاتية تفيد الملكية، وحينئذ مقتضى ما تقرره أيها المحقق الكركي هو أن الشخص إذا أمر شخصا آخر بعمل معين فإنه يستحق قل أجرا. فنسألك أيها المحقق، في كلام الشيخ شوي خفي، هل استحقاق الأجرا بالعمل أو استحقاق الأجرا بنفس الأمر؟ ماذا تقولون؟ هل أن نفس أمره يقتضي ملكية المأمور للأجرا وملكية الآمر للعمل، أو أن استحقاق الأجرة متوقف على شنو؟ على واقع العمل، على العمل الخارجي. لو كان ظاهر كلمات الأصحاب أنه نفس الأمر كاف في استحقاق الطرف الآخر للأجرة واستحقاق الآمر للعمل بنفس الأمر لكان استنتاجك في محله، ولكن الظاهر من كلمات الأصحاب ومن ذكرتهم وهو العلامة أن الحكم بملكية الأجرة أو استحقاق الأجرة ليس بنفس الأمر وإنما بالعمل الخارجي، وهذا لا يساوق أن المعاطاة بأن الإجارة المعاطاتية تفيد الصحيح بمعنى إفادة الملكية. بيان ذلك، ذكروا في بحث الإجارة كما تعلمون أن استحقاق العامل للأجرة هل بالعمل أو بنفس عقد الإجارة؟ ما جيت أنا جلس بنفس عقد الإجارة، نفس عقد الإجارة مملك ببركة عقد الإجارة ملك الأجير على المستأجر الأجرة وملك المستأجر على الأجير العمل، والعمل الخارجي ليس إلا تسليم لمال الغير وليس الاستحقاق بالعمل. فإذا كانت الإجارة المعاطاتية كالإجارة اللفظية صحيحة تفيد الملكية، فمقتضى صحة الإجارة المعاطاتية على مسلك من؟ على مذاق المحقق أن نفس الإجارة المعاطاتية تفيد التمليك، والمفروض أن المعاطاة كيف حصلت؟ حصلت المعاطاة بالأمر، الأمر هو معاطاة كما قلنا، فيستحق الأجير على المستأجر العمل الأجرة بنفس الأمر، ويستحق المستأجر على الأجير العمل بنفس الأمر، ولا يتوقف ذلك على العمل الخارجي. والحال أن الأصحاب ذكروا أن استحقاق الأجرة منوط بالعمل كما هو أيضا نقل المحقق. ماذا قال المحقق في المثال؟ شوف عبارته، لأنه إذا أمره بعمل على فعمله استحق الأجرة، فعمله استحق الأجرة، فالاستحقاق منوط بالعمل لا أن الاستحقاق يحصل بنفس الأمر. ولم يذكر أحد من الأصحاب أن الاستحقاق بنفس الأمر، مما يكشف على أن هذا الفرق ليس ظاهرا أنهم يرون أن المعاطاة تفيد أن الإجارة المعاطاتية صحيحة. ما معنى صحيحة بحسب مذاق المحقق الكرتي؟ يعني تفيد الملكية. هذا هو الملاحظة الأولى على ما أفاده المحقق الكرتي. ولهذا قال وفيه إنما هذه الآن ثلاث ملاحظات على الفرع الأول، هي الملاحظة الأولى، هل تكتبون الترتيب البحث الآن يطرح ثلاث ملاحظات على الفرع الأول، هي الملاحظة الأولى. إن معنى جريان المعاطات في الإجارة على مذهب المحقق الثاني على مذاقه الحكم بملك المأمور العامل الأجير الأجر المعين على الآمر وملك الآمر العمل المعين على المأمور، نفس الحكم بالملكية، يعني بدون شنو؟ عبارة جن خفية ما بينها بشكل واضح. لو قال لنا شوي، لو شو شرح لنا، قال أنه يملكه بنفس الأمر لا بالعمل، شوها اتضحت واضح.
عبارات شوي او مثقله خفيه. الحكم بملك المأمور الاجر المعين على اكتب اكتبتك بمجرد الامر لانها معاطاه تفيد الملكيه وليست الملكيه متوقفه على العمل الخارجي كما قرروا في الاجاره بالصيغه. هاي تحل لك المطلب، هاي الحواش الدق الصغيره سهل عليك بعدين في التحضير شيخ أنا. انت بس جوي الكتاب بعدين تقرا الحواش الصغيره تفك لك المطالب، تختصر لك نص ساعه من التحضير شيخ أنا. فالتفتوا الى التعليقات الصغيره في اثناء التطبيق فانها تسهل كثيرا على الطالب. اعيدها، قال الحكم بملك المأمول والعامل الأجر المعين على الآمر بمجرد الأمر، بمجرد الأمر لأنها معاطاة تفيد الملكية وقد حصلت المعاطاة بالأمر ولا يحتاج الاستحقاق إلى العمل الخارجي كما قرروا في الإجارة باللفظ. وملك الآمر العمل المعين على المأمور به ولم نجد من صرح به، يعني بالملكية للآمر، يعني ماذا به؟ ولم نجد من صرح بالملكية للآمر والمأمور في المعاطات واضح بلا أن يعمل، والعبارة التي نقلها المحقق فعمله استحق الأجرة. وبهذا البيان تندفع بعض الإشكالات المذكورة على الحواشي في الحواشي على كلام الشيخ، أشكر على الشيخ العظيم في بعض الحواشي بالالتفات إلى ما ذكرناه في الشرح تندفع بعض الإشكالات التي ذكرت في الحواشي فلا حير. هذه الملاحظة الأولى للشيخ. الملاحظة الثانية، حيثون فقه شنو في خنا فهم كلمات الأعلام، نصف العلم يقول لك هذا فهم كلمات الأعلام. الشيخ العظام يتعارك مع المحقق في فهم كلمات الأعلام، الأعلام يتعاركون في فهم كلمات صاحب الجواهر. وانت فهمت، انت ما فهم كلام صاحب الجواهر، كل واحد يدعي الفهم واضح. ففهم كلمات الاعلام من الامور المهمه جدا، تحتاج الى سعه باطنه، تحتاج الى وقت طويل لكي شخص يتسلط على الكلمات. المهم، الملاحظه الثانيه، ذكرتم محقق اليوم مسكين ضاج، ذكرتم ايها المحقق الكركي، انتم جايين عندكم رجل تعطين اول يوم كله على المحقق الكركي، ذكرتم ايها المحقق الكركي انه لو كانت الاجاره فاسده لم يجوز له العمل، واستنتجتم من ذلك ان الاجاره صحيحه. هذا الاثر الاول صحيح. الأثر الأول الذي قررتموه أن الإجارة المعاطاتية لو كانت فاسدة لم يجوز له العمل لعدم وجود وجه شرعي، وما أفيد محل نظر موضع نظر، والوجه في ذلك أن فساد المعاملة لا يوجب المنع من العمل، إذ أن العمل تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير تصرفا حسيا يكفي فيه الإذن، تفتين، والإذن حاصل ببركة تسليط العين للغير. المستأجر عندما سلم العين للطرف الآخر فقد سلطه عليها وأذن له في التصرف، فيوجد هنا حيثيتان، حيثية إجارة وحيثية الإذن، فإن الإجارة كما درت عقود من العقود الإذنية، يعني فيها إذن في التصرف، صحيح؟ فهب أن الحيثية الأولى وهي الإجارة فاسدة، إلا أن الإذن موجود، ومتى ما كان الإذن بل يكفي الرضا في التصرفات الحسية، متى ما وجد الرضا الباطني كفى للطرف الآخر أن يتصرف تصرفا حسيا. واضح المطلب؟ ذكرنا هذا المطلب سابقا، عندنا تصرف حسي، تصرف اعتباري. التصرف الاعتباري منوط بماذا؟ منوط بالإذن، يعني إبراز الرضا. وعندنا تصرفات حسية وتقلبات يكفي فيها الرضا، والمفروض أن الطرف الآخر سلطه على المال فهو راض بالتصرف، والرضا في التصرف كاف في جواز التصرف. هذا أولا. وثانيا، تارة نفترض أنه العمل يكون مستلزما لتصرف في عين في أموال المستأجر، وتارة لا يلزم من العمل التصرف في عين من أموال المستأجر. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن العمل يستلزم التصرف في مال المستأجر، كما لو أعطاه قماشا من عنده وقال له خطه، أمره بالعمل بعوض معين، فهنا يقال لو جاز العمل لزم التصرف في مال الغير، لأن القماش ملك لمن؟ للمستأجر. وتارة الحالة الثانية، لا يلزم من العمل التصرف في عين من أموال المستأجر، كما لو كانت الإجارة على الخياطة بقماش مملوك لطرف آخر. أنا أهديت أنا قماش، أذنت له في أن يتصرف في قماشي، قال لو خطف لي فهذا مالي، فأنا أحدثت الهيئة وهي الثوبية، أحدثت الهيئة وهي الثوبية مثلا في مالي لا في مال الغير، أو أمره أن يكنس المسجد، أمره أن يكنس المسجد، والمسجد ليس ملكا له. فلو سلمنا عدم جواز العمل في مورد يستلزم التصرف في مال المستأجر، لا معنى للقول أنه لم يجوز له العمل في الحالة الثانية. فكيف يقول المحقق إذا كانت الإجارة فاسدة لم يجوز له العمل؟ هذه الملازمة بقول مطلق ملازمة غير صحيحة، إذ قد تكون الإجارة فاسدة ومع ذلك يجوز له العمل، فلا ملازمة بين المقدم والتالي، لأنه قد تكون الإجارة فاسدة ومع ذلك يجوز العمل. إذن دعوى الملازمة في هذه القضية التي أفادها المحقق بين أن الإجارة فاسدة وأنه لا يجوز له العمل دعوى غير صحيحة، إذ يرد عليها إشكالين. قال: وأما قوله، هذه الملاحظة الثانية، لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز له العمل، فموضع نظر واضح، لأنه أولا فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل، ليش؟ لوجود الرضا أو الإذن في التصرف. ثانيا، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر. الإشكال الثاني علق عليه جمع من الأعلام كالمحقق الإيراني قدس سره، فأفاد المحقق الإيراني بأن الحق مع المحقق، ولا يرد عليه إشكال من الشيخ الأعظم قدس سره، وذلك لأنه الرضا هنا في التصرف إنما هو بلحاظ صحة المعاملة. فأنا عندما أجري المعاملة بيني وبين الطرف الآخر، الرضا الذي هو رضا ضمني، هو رضا صريح، رضا ضمني، في وين رضا ضمني موجود؟ في عقد الإجارة. فالذي حصل بيني وبينك عقد الإجارة، ونحن استبطنا انتزعنا من الإجارة الرضا، فالرضا إنما هو حصل في ماذا؟ في ضمن العقد الصحيح، في ضمن الإجارة الصحيحة، بمثابة الفصل، بمثابة وجود الجنس في هذا الفاصل، واضح إن صح التعبير. وحيث إن الإجارة، فلو فرض أن الإجارة فاسدة، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط ما في ضمنه، وهو المدلول الضمني أو المدلول الالتزامي وهو الرضا. فمع فرض أن المعاملة صحيحة، فأنا لا أقبل بالتصرف، وقد قرروا ذلك. يقول المحقق الإيراني في موارد فساد المعاوضات، في مورد ما لو جرت معاوضة فاسدة، معاملة فاسدة بين طرفين، لا يجوز للطرف الآخر أن يتصرف، بل يجب عليه إرجاع العين إلى مالكها الأول، لأن الرضا إنما كان بلحاظ صحة المعاملة، لأن أعتقد أن المعاملة صحيحة، فلأجل اعتقادي بصحة المعاملة أرضى أن تتصرف. أما على تقديري عدم صحة المعاملة، فأنا لم أرضى بالتصرف. وتتميما لكلامه، فنقول تتميما لكلامه، لو سلمنا أنه يجوز للطرف الآخر التصرف في فرض ما لو أحرز الرضا حتى على تقدير فساد المعاملة، فتارة نفترض أن المأمور يحرز الرضا حتى على تقدير فساد المعاملة، يقول هذا يرضى حتى على تقدير أن المعاملة فاسدة ومطلع عليها، وتارة نفترض أن الطرف الآخر لا يحرز، لا يحرز، لا يحرز الرضا مع فرض أن الطرف الآخر مطلع على فساد المعاملة، وأنه أناط رضاه بكون المعاملة صحيحة. ففي الحالة الأولى يجوز له أن يتصرف لأنه يحرز الرضا الباطني، في الحالة الثانية لا يجوز له التصرف. فنقول حيث إن هناك فرضان، وعبارة الفقهاء الذي استنتج منها المحقق الكركي المطلب أنه يجوز له التصرف بلا تفصيل، بقول المطلق ما فصلوا، فإطلاق جواز التصرف، فإطلاق جواز التصرف يكشف على أن الإجارة إجارة صحيحة بنظرهم، إذ لو كانت الإجارة فاسدة لكان جواز التصرف مقيد بإحراز رضا الطرف الآخر على تقدير فساد المعاملة، والحال أنهم ما قيدوا ذلك بشيء، مما يكشف على أن منظورهم بلحاظ إطلاق كلماتهم هو أنه يجوز له التصرف، ولم ينبهه على أن التصرف منوط بشنو؟ منوط بالرضا، بل إنما يجوز بنفس أمره. ولهذا شو عبارة المحقق قال: وظاهرهم الجواز بذلك بنفس الأمر، لا بأنه يجوز أنه يعرز أرض الرضا. وأما الإشكال الثاني واضح الإشكال عليه، أنه لو فرضنا أنه العمل نعم لا يلزم من التصرف، لا يلزم من العمل التصرف في مال الغير، كيف تقول لم يجوز له العمل؟ الجواب واضح، أن عبارة العلامة المنقولة أصلا لاحظوها موردها ما لو استلزم العمل في مال الغير، ويكفينا في إثبات الملازمة الملازمة في هذا الفاظ ما فصلهم خط، حيث قالوا متى ما أمره بعمل جاز له العمل واستحق العوض، ما فصلوا هل استلزم التصرف في مال الغير أو ما استلزم التصرف في مال الغير. إذن قد يقال أنه ما أفاده المحقق الكركي تام في استنتاجه أن الإجارة لو كانت فاسدة لم يجوز له العمل، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك شخص يقر أيضا في مورد ما لو كانت المعاملة باطلة لا يجوز له أن يتصرف إلا إذا أحرز الرضا، وهذا بحث آخر. هذا في هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة ما يتعلق بالفرع الثاني، وهو أنه هل يستحق الأجرة مع علمه بالفساد أو لا يستحق الأجرة، يأتي البحث إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.